قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ها قال حدثني حرملة بن يحيى قرأنا هذا حرملة بن يحيى هو صاحب الشافعي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله أي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. هذا يكون في بعض الأحيان أيضا كما قلنا، وإن كان في صلاة المغرب أكثر ما كان يقرأ من صغار من قصار المفصل. طيب أعزكم الله، الشخص تارة وتارة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري ثقة حافظ، له أخ واسمه المثنى وهو ثقة أيضا. قال حدثنا أبي هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة أيضا. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن عدي هو عدي بن ثابت ثقة ويلقب بقاص الشيعة. قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون. السفر يحتاج إلى تخفيف لأن المسافر غالبا يتعب، فما ينبغي لك أيها الإمام أن تطول بهم حتى ترهقهم، تأتي لهم بالسور القصيرة، فإن قرأت من وسط سورة يكون أيضا قصيرا. وهذا من فقه الشخص أنه يراعي الناس، حالات الناس. قال رحمه الله تعالى: صلى العشاء. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الأيث هو ابن سعد أبو الحارث الفهم المصري إمام. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. الليث أفقه من مالك مع أن الإمام الشافعي يعرف منزلة مالك، مع هذا يفضل الليث عليه، فرحم الله الجميع. ولكن الليث لم يكن له مذهب، وأنصار يقول ينشرون أقواله ويختارونها على غيرها، بخلاف الإمام مالك رزقه أقوى. سبحان الله. وأيضا المدينة النبوية كانت منبعا للعلم بخلاف الدول الأخرى. مصر أيضا فيها علماء لكن ليست كالمدينة، الناس يأتوها من كل مكان. المدينة النبوية معروف أنها مأوى لزيارتها، زيارة المسجد، كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يختلف. قال رحمه الله تعالى: عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري ثقة عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت أيهما أقوى، عدي بن حاتم أم عدي بن ثابت يا يحيى؟ أيوة ها، عدي بن حاتم صحابي جليل، هذا تابعي ولا مقارنة، بس أردت أن أنبه أنه يختلط بعض الأحيان على بعض الإخوة، إلا لا مقارنة. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، البراء بن عازب رضي الله عنه من أجلة الصحابة، أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال سمعت مسعر قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، سبحان صوتا منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكملا، أعطاه الله عز وجل صفات عظيمة خلقية وخلقية، فأتم له خيرات كبيرة، فكان حسن الصوت انظر مع كبر سنه، مع أن الذي يكبر ترى أن صوته قد يتغير، بدل أن يكون مثلا لما يكون صغيرا يكون صوته رقيقا قليلا، ولما يكبر يخشن، لكن بعضهم سبحان الله ما يتغير كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته جميلا مع كبر سنه، وجمله الله أيضا، كان حسن الوجه، وجهه كالقمر، وحسن الخلق، خلقه كان عظيما، فكمل الله له خيرات ظاهرة وباطنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظر الكفار ما استطاعوا يعيبوا فيه شيئا من الأخلاق ولا من يعني خلقية وخلقية، إنما كانوا يقولون بالكذب، نعم يقولون ساحر كذاب، هذا بعد النبوة. في الأخير صارت مقالاتهم زائفة مع معرفتهم بصدق، إنما مكابرة. نعم. قال حدثني محمد بن عباد يعني أحدهما ثقة والآخر صدوق، كلاهما ابن الزبرقان صدوق يهم، والثاني ثقة مكي. لا هذا عندنا صاحبنا الذي من العاشرة صدوق يهم ابن الزبرقان، أما الثالثة يروي عن الصحابة. طيب بارك فيك. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار. قال سفيان عمرو ثقة ثقة ثقة، قال حتى مرة قال حتى انقطع نفسه، ولازم عمرا كثيرا حتى قيل إن أسنان عمرو سقطت، فربما يتكلم بالكلمة لا يفهمها كثير من الناس، وسفيان يفهمها لكثرة ملازمته سبحان الله. فطالب العلم حين يلازم شيخا أو المشايخ كثيرا يتقن عنهم، يصير متقنا. قال عن جابر، وكان حالهم حال طلب علم، ما يخبطون مثلنا في الدنيا بالليل والنهار، بعض الناس إذا قد دخل في الدنيا خلاص ما يخرج منه، يجعل الإنسان له وقتا للآخرة، طلب العلم حتى في الأسبوع يوم يومين بعد العصر بعد المغرب ولو ساعة في اليوم، والباقي للدنيا. حافظ على الفرائض من صلاة وغيرها. هذا ابن عيينة. قال عن جابر وهو ابن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح، الناضح البعير الذي يرفع الماء من البئر للنهر يعني يتعب الرجل طوال نهاره، أهلنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء، انظر قد تأخر أيضا، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. في حديث جابر هذا مسائل فيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وإن اختلفت نياتهم، وهذا صريح لا غبار عليه. ومن قال من بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض فهذا الحديث يرد عليه، وأيضا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل وهذا هو المقصود، ويجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وانتهى من صلاته فرأى رجلين معتزلين في المسجد فدعاهما فجيء بهما يعني تضطرب فرائصهما خافا جدا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما وجئتما والناس في صلاة فصلوا معهم فلتكن لكم نافلة. هذا يدل على هذه المسألة. وأما من منع فلا حجة له. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا في الأمور الظاهرة لا يتعلق بالنية، لأن الحديث أصلا مفسر، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، الحديث إلى آخره. وهذا الحديث يخصص ذاك اللفظ، هذا الحديث وأمثاله وأمثاله يخصصون تلك اللفظة، لما جعل الإمام ليؤتم به، والهادوية يمنعون وغيرهم، ولكن الصواب الجواز، ولهذا قد نبه الإمام النووي أيضا على ذلك وقال رحمه الله هذا الحديث في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، فيه جواز أيضا إعادة الصلاة لكن ليس بنية الفرض. أما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة في اليوم مرتين يعني لا يصليها على جهة الوجوب، لا يصليها على جهة الإلزام والوجوب، لكن إن كان لها سببا، إن كان لها سبب يعني يجوز أن يعيدها، مثل أن يعيدها مع جماعة أو مثل هذا هو إمام قومه من أجل أنه أعلمهم وأفضلهم ورجع إلى قومه فيصلي بهم لا حرج. قال النووي رحمه الله هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والكوفيون. وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، هذا تأويل بلا حجة. ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أبعد، لأن الشرع لو كان حراما لنزل الوحي، وأيضا مثل هذا لا يخفى، بل قد جاء الرجل يشكوه، يشكو معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما علم؟ هذا قول بعيد. ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، هذه دعوة أيضا لا دليل عليها في النسخ. وكل هذه تأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة، يعني يقطع صلاته عن صلاة الإمام، يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، هذا قول الشافعية صواب، لكن ينوي الانفراد، يعني ينوي الانفراد، ينسحب وينوي الانفراد، هذا أيضا يعني أيضا مما يجعل الشخص إذا اضطر أن يصلي خلف إمام مثلا فاجر معروف بأنه كافر مثلا كساحر ما يستطيع يعني يخرج، أو رجل ظالم وقد صار مشهورا بالكفر مثلا فلا يستطيع أن يتخلف، ينوي الانفراد وإن ركع معهم وسجد، يجعل نفسه معهم وهو ناوي الانفراد، الله المستعان. الشيعة يفعلون هذا في الحرم، الشيعة مبتدعة مساكين. قال وفي المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر. إذا كان لغير عذر ما يجوز له أن يخرج، ها ما يجوز له أن يخرج، لكن لو كان مثلا رأى الإمام سيطول والرجل عنده اضطراب في بطنه مثلا لا يستطيع يتحمل، أو هو مريض جدا ربما رأى أن الحمى نزلت عليه كثيرا فلا يطيق، حتى لو جلس ما يطيق، فلا بأس أنه يختصر من صلاته ويقص يعني يخفف ثم يسلم وينصرف. والثاني أنه لا يجوز مطلقا، والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغير عذر، وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه، وهذا كلام صحيح. وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ، كأن يكون الشخص أيضا يعني حارسا مثل هذا يخاف التطويل جدا، مثل هذا يعلم أن الإمام يعني يطول نصف جزء، هو يخاف على حقوق الناس بما يسرق عليه شيء، كما سمعت مرة قصة أن شيخا في المملكة وضع شنطة فلوس على ظهر السيارة، وبعد ذلك دخل في المسجد، فقالوا تقدم يا شيخ. قال فذكرت وأنا عند تكبيرة الإحرام فحرجت، ما عرفت كيف أصنع، فدخلت في الصلاة. ومثل هذا لا ينبغي لك أن تدخل في الصلاة، لأنك تعتذر تقول سأرجع أموال الناس أو مالك، وما يشغلك في الصلاة ما تدري ما صليت. صحيح، فالأولى لك أنك تدخل تذهب تأخذ مالك أو مال غيرك وتحفظه حتى لا تشغل نفسك ولا تندم بعد. فقال فاستمريت في الصلاة، فقلت إذن سيلزموني بكلمة بعد الصلاة. فبعد ذلك قالوا ما بلا كلمة، قلت إذن هذه أخرى، فقلت لا يقومن أحد ولا يخرج، يعني أمرهم لا يخرج أحد خوفا أن يمر شخص يأخذ الشنطة ويمشي. فجلسوا، قال وأديت كلمتي فانتهيت. فمثل هذا عذر، والله أعلم، مثل هذا تنسى شيئا مهما في الخارج، لك أن تخفف ولك أن تنصرف ثم تعود إلى صلاتك. مثل هذا حتى لو لم مثل هذه الحاجة الخفيفة، ويعني في باب المسجد، كمن مثلا نسي دكانه مفتوحا. بعض الأحيان الشخص يدخل يتوضأ والدكان مفتوح، يخاف أن اللصوص يدخل ويأخذ عليه المال، فله أن ينصرف أو يخفف. مثل هذا أعذار يا إخوة. أو خاف أن ولده مثلا سيسقط في بئر أو يحترق ونحو ذلك، هذه من الأعذار. نعم، لا يسلم وهو قائم، يخفف ويتم صلاته. لكن إن انصرف ممكن ينصرف بدون تسليم، وإن سلم فذا لا. محمد بن عباد وهم في هذه الزيادة وسلم، فسلم ثم صلى، لم يذكر غيره. جزاك الله خيرا. طيب، ها فيه إشكال؟ صحيح، مع أن ننظر الإمام النووي لم يبالي بها. يقول هنا النووي رحمه الله: هذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنف، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، إنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، والله أعلم. هذه إن صحت الرواية، لكن ما دام أن الرواية فيها مقال ما رواها غير محمد بن عباد مع أنه صدوق يهم، فتكون هذه الرواية شاذة، ويعمل على ظاهر الحديث كما هو قول الشافعية في الرواية الأولى أنه يبني يخرج ويبني على صلاته ولا يستأنف، يبني على صلاته، لأن لفظة سلم كما سمعت كأن محمد بن عباد تفرد بها. بل مسلم، نعم، سيأتي أنه ما ذكرها من طرق أخرى ما ذكرت. وإن طال الفصل، إيش طال الفصل؟ له أن يبني وله أن يعيد الصلاة. مستأنف. والآية يعني لو استأنف الصلاة من كثرة الخروج لا بأس. محمد بن عباد ايش الزبرقي؟ ها؟ زبرقي. الزبرقان. طيب أعطينا الترجمة تهذيب التهذيب التاسع من تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله فيه أيضا أن الإمام سلمكم الله يعني في صلاة العشاء يتوسط بهذه السور، نعم تكون هي الغالب عليه، ولو زيد ما في مشكلة. طيب معاذ رضي الله عنه انظر لقوته أنه يعني يقرأ بالبقرة في صلاة العشاء، مع أن الناس قد يعني كما سمعت يرجعون من أعمالهم وبعضهم قد يكون له أمر آخر، فعلى كل التخفيف لا يعني أيسر حتى لا يتنفر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، هذا فيه يعني إذا احتاج الإمام الأعظم إلى تأديب بعض الأئمة لا بأس. وقال واستدل به على الجرح، على جواز الجرح، لكن لا يقال إن معاذ مجروح فمعاذ عدل، ولكن يعني استفاد منه أن الشخص لو زجر بعض أصحابه للتأديب لا حرج. وأيضا يجوز الطعن على أهل البدع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. هذا يعني بحسب ظنه، ظن أنه منافق ما يحب الصلاة، فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أن الشخص إذا اختلف مع أخيه يتحاكمون إلى من هو أعلم. ها الشخص إذا بلغه عن أخيه شيء يحتكم إلى غيره، ما في شيء، وما حكم به الحكم وجب يعني التسليم لذلك. الرجم ما شتم معاذا ولا شيء، بل استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم وانحلت القضية. أما التطويل في الخصام هذا ليس من الهدي النبوي بغير حق. أحسنت، قد يخطئ الفاضل، نعم على المفضول، نعم الفاضل مش معصوم، ويكون الحق مع أيضا الأدنى. قال فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، يعني تفتن الناس عن الصلاة ويتركونها، تكون صلاة الجماعة من أجلك، فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك أي الذي خلق، والليل إذا يغشى. نعم هذه السور كما سمعت هي يسميها أهل العلم من أوسطي يعني المفصل، ولو قيل أيضا هي من قصارها يعني ما بعد أو قريب من القصار. نعم هو بعضهم يقول من الشمس وضحاها أيضا. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود. قال أبو الربيع أخبرنا حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عامر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. هناك فائدة جاء في حديث يعني آخر يصحه شيخنا الوادعي وفيه أن معاذا قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر فخرج الرجل، لكن الظاهر أنها شاذة هذه الرواية شاذة، وكما يقوله الألباني رحمه الله أن هذه الرواية بالشمس إذا اقتربت الساعة وانشق القمر شاذة، لأن والله أعلم، لأن الحديث الصحيح سورة البقرة فهي مقدم على هذه الرواية، وربما لو كانت الشمس إذا اقتربت الساعة وانشق القمر ما خرج، لأن هذه مش طويلة جدا ما خرج سيصبر، وهم أورع من أن يخرج من أجل هذه السورة. يعني انه صدوق قد يهم، يعني كما في التهذيب محمد بن عباد بن الزبرقان او الزبرقان هذا له اوهام، وفي هذا الاسناد قد يبدل صحابي بصحابي. على كل يعني هذه لفظة فسلم ينظر فيها انها ما ذكرت في مسلم الا من طريقه. عندك حديث زكاة الجنين زكاة أمه، هل يجوز أكل العجل الذي في بطن الأم إذا ذبحتها؟ نعم يجوز، نعم، ولا يلزم زكاته ما دام أنه في بطن أمه، وعلى هذا جمهور أهل العلم يجوز أكله، لكن لو خرج حيا وجب ذبحه. هم يقولون أيضا الأضحية إذا كان الشخص قد حددها فيذبحها ويذبح ولدها، طيب إلا أن يبدلها بشيء أفضل منها هذا لا بأس، لأن بعض الأحيان النفوس ترتفع ولا تحب هذا اللحم يعني من الشاة أو البقرة أو البدنة التي فيها ولد، حتى يقولون أيضا لحمها يكون ضعيفا ما يكون فيه حلاوة وطيابة، يصير فيها شيء من الرداءة، هي تجزئ ما في مشكلة، لكن لو غيرها جائز، لكن لا غيرها بمثلها أو أحسن.